أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. شارك أكثر من 650 ألف موظف حكومي الخميس في إضراب عن العمل ليوم واحد تخلله مسيرة حاشدة دعا لهما الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بزيادة أجورهم. وتجمع آلاف الموظفين في ساحة محمد علي قبالة مقر الاتحاد العام بالعاصمة تونس، وساروا في مسيرة جابت شارع الحبيب ورقيبة. ورفع المشاركون شعارات تطالب باستقالة الحكومة الحالية وتنفيذ سياسات ضريبية عادلة ومطالبات أخرى تدعم خطوات الاتحاد التونسي للشغل الذي يقود مباحثات زيادة الأجور مع الحكومة. وقد أصيبت الحياة اليومية في تونس بمختلف نواحيها الاقتصادية والتعليمية والخدمية بالشلل مع دخول أكثر من 650 ألف موظف حكومي إضرابا عاما للمطالبة بزيادة الأجور. وكانت قد فشلت قبل ذلك جولة جديدة من المفاوضات بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة، فيما حذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد من أن إضراب الموظفين العموميين سيكون له كلفة كبيرة على البلاد في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح، ما هو تقييم نتائج إضراب تونس؟ وما هو معيار نجاحه الذي يتحدث عنه أصحابه؟ وكيف سيكون تعاطي الحكومة مع هذا الإضراب وخطواته التصعيدية الأخرى؟ وهل نحن بإزاء تصعيد اقتصادي فقط؟ أم أنه ينطوي على مناورات سياسية ذات صلة بطبيعة اللعبة السياسية في تونس؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج بوضوح من العاصمة التونسية، الأستاذ فاضل الطياشي الكاتب الصحفي، والأستاذ محسن النابتي القيادي في التيار الشعبي التونسي، والأستاذ مصطفى الجويلي الخبير الاقتصادي التونسي. وأبدأ معك أستاذ فاضل، مرحبا بك. كيف إذن رصدت تعاطي الحكومة مع الإضراب الحاشد الذي جرى تنظيمه أمس؟
نعم، هو الحكومة يعني منذ بداية الإعلان عن هذا الإضراب كان موقفها واضحا، هو في الحقيقة مطالبة اتحاد الشغل بزيادة في أجور الوظيفة العمومية كان موقفها واضحا وصريحا. قالت أنها لها ضغوطات عديدة وإكراهات عديدة تحول دون تلبية طلبات الزيادة في الأجور، إلى جانب طلبات أخرى مثل الانتدابات الجديدة وإلى غير ذلك. هذا الموقف من الحكومة فهمه التونسيون وربما تفهمه أيضا المختصون بكونه يندرج في إطار يعني تطبيق ما ربما ما فرضه صندوق النقد الدولي في وقت سابق على 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 الحكومة، وهو التخفيض أقصى ما يمكن من تكاليف الأجور في تونس، تكاليف أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام في تونس التي تعتبر من بين الأرفع في العالم، وهو ما خلق صعوبات عديدة للمالية العمومية ولخزينة الدولة وللميزانية بشكل عام. لذلك يعني الحكومة عبرت عن هذه الصعوبات وقالت ودخلت في مفاوضات مع اتحاد الشغل من أجل الوصول إلى توافقات وربما إلى تنازل من طرف اتحاد الشغل، لكن حصل الرفض من اتحاد الشغل وتمسكت الحكومة بهذا الموقف لتقول وأنها مجبرة يعني مجبرة على هذا التمشي. لذلك حصل سوء التفاهم إلى اللحظات الأخيرة وذهب اتحاد الشغل إلى تنفيذ الإضراب.
أفهم من هذا أستاذ فاضل أن ما قامت به الحكومة ليس إلا تنفيذا حرفيا لإملاءات صندوق النقد الدولي؟
نعم، كما قلنا هو يعني تطبيق يعني صندوق النقد الدولي، نعرف أنه منح تونس قرضا من الحجم الكبير يعني من الناحية المالية، قرض يقع صرفه على أقساط تقريبا منذ سنتين وما زال قسط أو قسطان في انتظار الصرف. والحكومة طبعا في كل مرة تجد نفسها مطالبة بتطبيق هذه الإملاءات حتى يقع صرف القسط، كل مرة قسط كل ثلاث أشهر تقريبا حتى يقع صرف هذا القسط وتتمكن به من سد العجز الذي تعاني منه ومن تلبية بعض الطلبات الأخرى على الميزانية. يعني في نهاية الأمر يعني هي حلقة مفرغة، يعني صندوق النقد الدولي من جهة يفرض هذه الشروط، ومن جهة أخرى الطبقة الشغيلة في تونس أصبحت تعاني غلاء المعيشة ومن ضعف المقدرة الشرائية، وبقيت هكذا حلقة مفرغة في انتظار أن تجد الحكومة ربما حلول أخرى لتعبئة موارد مالية إضافية لتلبية حاجة الأجور.
لكن البعض أستاذ طياشي يلوم الحكومة أنها لم تتخذ تدابير أخرى لموارد إضافية لخزينتها واستسهلت الأمر بهذه الإجراءات القاسية على الشعب التونسي.
هو بالفعل يعني عديد المختصين يعني في المجال الاقتصادي اقترحوا على الحكومة طوال السنوات الماضية يعني عديد المقترحات لتوفير المال اللازم للرفع في الأجور. من ذلك مثلا مكافحة ما يعرف بالتهرب الضريبي في تونس، أن الناس التي لا تدفع الضرائب عددها كثير في تونس وأصحاب أموال ورجال أعمال يعني لا يدفعون الضرائب. طلبت الحكومة بأن تستهدف هؤلاء. أيضا طلبت بأن تستهدف التهريب، ظاهرة التهريب في تونس والتجارة الموازية التي بإمكانها في صورة ضمها إلى القطاع الرسمي أن توفر أموال إضافية للبلاد. أيضا طالبوا الدولة باستخلاص ديونها، لها ديون عديدة الدولة، والبنوك العمومية التي تملكها الدولة لها ديون عديدة لدى عدة أطراف، طالبوها أيضا باستخلاصها. لكن الحكومة قالت أن هذا يتطلب وقت طويل، يتطلب سنوات ربما لتوفير الموارد المالية المطلوبة. لذلك شرعت في تطبيق بعض الإجراءات تدريجيا بصفة تدريجية في قانون المالية السابق وفي قانون المالية الحالي، وضعت إجراءات تدريجية وقالت أنها ستمكن مع تقدم الوقت من توفير الموارد المالية، لكن قالت أنه لا يمكن هكذا دفعة واحدة أن نستهدف المتهربين وأن نوفر منهم الأموال. هذا يتطلب وقت ويتطلب قوانين وإجراءات عديدة ويتطلب قضاء أيضا أحيانا أمام المحاكم إلى غير ذلك. لذلك وجدت الحكومة هذا العذر ربما لترد على هذه المطالب التي تطالبها بخلق موارد جديدة، موارد إضافية، وهو ما جعلها أحيانا تضطر إلى الترفيع في الجباية على الأجراء وأيضا ترفض الزيادة في الأجور، وهو ما خلق المشكلة الذي يحصل اليوم على الساحة السياسية في تونس.
هل يفهم من هذا أن الحكومة ليست في وارد أن تستجيب لمطالب المضربين حتى لو تلا ذلك خطوات تصعيدية أكبر؟
نعم، هو بالفعل الاتحاد العام التونسي للشغل قال أنه سيمر إلى إجراءات تصعيدية بداية من يوم غد، سيعقد اجتماعات، واليوم أيضا هناك اجتماعات جارية في اتحاد الشغل، وقال أن إجراءات تصعيدية عديدة سيتخذها في الفترة القادمة. هنا بالفعل يعني الوضعية ستتعقد أكثر، وربما الحكومة لن تجد حلولا كثيرة أمامها لتفادي هذه الوضعية. ربما قد تدخل في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، وربما صندوق النقد الدولي أيضا قد يتفهم ما يحصل في تونس من تلقاء نفسه، وقد يخفف من الإجراءات ومن الإملاءات التي يفرضها على تونس. هو في المرة السابقة يعني أمين عام اتحاد الشغل نودين طبوبي طالب رئيس الحكومة وطالب رئيس الجمهورية بأن يتفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولي، وأن يستغل علاقتهما الجيدة بالأطراف المالية الدولية من أجل محاولة التخفيف من وطأة هذه الإملاءات ربما على الأقل في هذا العام إلى حين مرور الأزمة وتقع الاستجابة لمطالب الشغالين ويتحقق الهدوء الاجتماعي ويرتفع الإنتاج ويتحقق النمو. هكذا يعني مطلوب يعني التريث وتنازل من كل الأطراف. ربما الحكومة قد تجد نفسها مضطرة إلى هذا التمشي في الفترة القادمة.
أخيرا أستاذ فاضل الطياشي، هل يمكن أن تطيح هذه الأزمة بيوسف الشاهد وحكومته؟
والله هو في الواقع يعني الأطراف السياسية في تونس تميزت طوال الفترات القادمة بالتعقل وبالرسانة، دائما لا يقع اللجوء إلى الحلول القصوى في كل ما حدثت أزمة، دائما تعود كل الأطراف إلى الحوار. يعني هناك أزمات أكثر من هذه الأزمة حصلت في السنوات الفارطة، سنة 2013 سنة 2016 أيضا حصلت أزمات كبيرة، وتعود التونسيون أصبح تقليد هو في الحقيقة في تونس أنه الأطراف تجلس إلى طاولة الحوار وتتفاوض. هناك أطراف تنادي بالفعل بتغيير هذه الحكومة وبوضع حكومة جديدة تشرف على الانتخابات موفى هذا العام، وهناك أطراف أخرى ترى أنه لا موجب لتغيير الحكومة وترى أن الوقت لم يعد يسمح بأن تتغير الحكومة لتعمل طوال أشهر قليلة، يعني من هنا إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم موعد إجراء الانتخابات. بالنسبة لإسقاط الحكومة يبدو مستبعدا في هذه الفترة، لكن كل التوقعات ممكنة في التطورات الأيام القادمة.
شكرا للأستاذ فاضل الطياشي الكاتب الصحفي التونسي، وأرحب بالأستاذ محسن النابتي القيادي في التيار الشعبي التونسي، وأسألك أستاذ محسن، هل أدى الإضراب إذن مهمته ورسالته، وما هو معيار النجاح هنا؟
بالأكيد أن الإضراب له تأثيرات على الاقتصاد الوطني وهذا مفهوم، ولكن حقيقة أن الرسالة التي أوصلها الشعب التونسي وأوصلها الموظفين والعمال التونسيون أمس إلى الحكومة أنه بلغ يعني سيل الزباء كما يقولون، ووصل الشعب التونسي إلى مرحلة لم يعد السكوت ممكنا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها.
لكن حتى هذه اللحظة لم تستجب الحكومة لمطالب المضربين، ما هي الخطوة القادمة عندكم إذن؟
بالأكيد هو أنه الخطوة التالية تكون خطوات تصعيدية، وهذا ما قاله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس في خطابه المركزي. وأيضا من المنتظر غدا السبت الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة في الاتحاد العام التونسي للشغل، وبالأكيد أن عمال التونسيين والموظفين وكل المتضررين من سياسات الحكومة في معيشتهم وفي دخلهم وفي قدرتهم الشرائية ليس بإمكانهم التراجع، ولم يعد بإمكانهم أصلا أن يتراجعوا. ليس لديهم ما يخسرونه الآن سوى أن يستمروا في النضال من أجل فرض يعني تحسين المقدرة الشرائية وإيقاف السياسات المشحفة في حق العمال وفي حق الموظفين التونسيين.
أستاذ محسن، البعض يقول إنكم لم تستنفذوا بعد الأساليب الأخرى مع الحكومة ولجأتم مباشرة للإضراب الذي أضر ويضر بالاقتصاد التونسي.
الحقيقة هو أن العمال والموظفين أعطوا الحكومة أكثر من فرصة، وهذه المفاوضات الآن عندها أكثر عدة أشهر، وبعد الإضراب الأول تقريبا أكثر من شهر من المفاوضات ومن التنازلات التي قدمت والتي كانت على حساب قوت التونسيين وعلى حساب الشغالين والعمال. ولكن الحقيقة أن الحكومة هي التي لا تملك أي حلول، وهي التي تقريبا وضعت البلاد في مأزق لسبب واضح. السبب الواضح الأساسي أن الحكومة لا تحكم، من يحكم هو صندوق النقد الدولي، ووصفة صندوق النقد الدولي واضحة، هو الحد من كتلة الأجور وإطلاق معني وتسريح العمال والموظفين والضغط على كل المكتسبات الاجتماعية للتونسيين. الحكومة ملتزمة مع صندوق النقد الدولي وملتزمة مع بوصفته لها، وهذا تقريبا هو أكبر عائق يعيق عملية التقدم في المفاوضات برغم كل التنازلات التي تقدم. أيضا أن الحكومة الحالية يعني هدفها الرئيسي هو تأمين استمرارها بعد 2019، وبالتالي فهي تحاول إرضاء من يملكون المال ويملكون القرار سواء كانت دوائر خارجية أو بعض المافيا الداخلية على حساب الشعب التونسي لتأمين انتخابات 2019 مع الإخوان المسلمين. وهذا مكمن الخطورة الحقيقية الآن التي تعيشها تونس. وطبعا لا يمكن للفئات الشعبية ولا يمكن للعمال ولا للاتحاد العام التونسي للشغل ولا لكل الفئات الشعبية أن تستمر في الصمت وأن تقبل بمثل هذه الوضعية. وأصبح الآن شديد الإدراك أن تونس تقريبا شبه فقدت سيادتها لصالح قوى خارجية أساسا معناها الدوائر المالية الخارجية، وهذا يعني يحول دون الوصول إلى اتفاقات، لأنه نحن نعرف أن المنظمة النقابية في تونس هي منظمة عريقة ومنظمة قديمة، وهي من أقدم المنظمات في العالم، وفي كل المراحل تجد نقاط التقاء مع السلطة مهما كانت طبيعة هذه السلطة. حتى وقت السلطة الاستبدادية كانت يعني تصل إلى حلول معها. اليوم تعذر الحل مع هذه الحكومة، وعلى فكرة هذه الحكومة لم تجد حل لأي مشكل. أنت تعرف أنه نقابة التعليم الثانوي ورجال التعليم في تونس هم في إضراب وفي مشاكل مع هذه الحكومة، أيضا منطقة الحوض المنجمي، أيضا يعني كثير من القطاعات المهددة الآن بالإضرابات نظرا لأن الحكومة إما لا تستطيع أن تصل إلى اتفاق، إما أنها تعقد اتفاق ثم سرعان ما تتراجع عليه تحت الضغط الخارجي، وهذا طبعا مكمن الخطورة الكبيرة على الاستقرار في تونس وعلى الاقتصاد الوطني.
أخيرا أستاذ محسن، البعض يقول أننا بإزاء تصعيد سياسي وليس اقتصادي فقط، وأن ما يجري هو جزء من لعبة سياسية تتعلق بالمناورات السياسية الموجودة حاليا في تونس.
لا، هو شوف أنه لا نستطيع أن نفصل السياسي على الاقتصادي، أنه لا يمكن لأي جهة سواء كانت نقابية أو سياسية أن تفتعل المشكلة الاقتصادي. لو كان الشعب التونسي يعيش في حياة مستقرة اقتصاديا ولم تمس القوت التونسيين ومعاشتهم والأسعار وتراجع الدينار وكل هذه المؤشرات وهذه أرقام علمية، ليسنا نحن من جعلنا العجز الميزان التجاري يصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق في تونس، ونحن لسنا نحن الذين انزلقنا بالدينار إلى مستوى لم يسبق في تاريخ تونس منذ الاستقلال الآن، وليس نحن من تسببنا في انهيار المقدرة الشرائية للتونسيين. هذه مسائل موضوعية، وحتى الحكومة على فكرة لا تنكرها. الحكومة لا تنكر أن المقدرة الشرائية انهارت، ولا تنكر أن الدينار ينزلق بشكل خطير جدا، ولا تنكر أن عجز الميزان التجاري وصل مستوى قياسي، وأن هذه كلها
مؤشرات اقتصادية سبب فيها الحكومة، لم يفعلها أحدا ولو كانت عملية سياسية صرفة لما استجاب الشعب التونسي بمئات الألاف أمس، تقريبا أكثر من 800 ألف معناها في تونس من قطاع عام ومعناها وظيفة عمومية خرجوا للشوارع مسنودين بألاف وعشرات الألاف من المعطلين على العمل ومن الفئات الشعبية الهشة وحتى من نقابات القطاع الخاص التي ساندت برغم أنها لم تكن يعني معنية بشكل مباشر بالإضراب. إذن هناك معناها عبء ترزح تحت تونس بالأكيد سياسيا، بالأكيد أنه المشكل أنه في الوقت اللي كان من المفروض على الحكومة إدارة الشأن العام والالتفات إلى المشاكل التي يرزح تحتها الشعب التونسي وأن تحسن المقدرة الشرائية وتحد من الأسعار وتوقف عملية انزلاق الدينار وتحد من التوريد العشوائي الذي أضر معناها بالمنتوجات الوطنية وأضر معناها باحتياطي العملة وغيرها، في الوقت هذا أنه رئيس الحكومة يتفرغ لتأسيس حزب للاستيلاء على السلطة، وهنا يعني من تسبب في كل هذا الاحتقان السياسي والاقتصادي أعتقد أنه هذا رئيس الحكومة. أضيف لك شيء يعني أنه هذا رئيس الحكومة الوحيد الذي يعيش عزلة على بقية الطيف السياسي، حتى وزراء الترويكا الذين سبقوه كانوا أحيانا يدعون إلى حوارات وإلى نقاش مع القوى السياسية ومع المعارضة ومع مكونات المجتمع المدني. هذا رئيس الحكومة الآن يعيش في عزلة تامة، لا يتصل لا بمعارضة ولا يتصل بمجتمع مدني ولا يتحاور إلا مع نفسه وبعض المؤلفة من قلوبه من 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 حوله، وبالتالي فاقم الوضعية باعتبار أنه لا يوجد تقريب أي قنوات تواصل بينه وبين كل يعني الرافضين لسياساته، وهذا مكمن خطورة كبيرة جدا كان عليه من المفروض أن يوسع دائرة المشاورات، أن يشرك الناس، أن يتحاور مع الناس، ولكنه لا يفعل شيء سوى أن يستمع إلى إما للإخوان المسلمين في الداخل يعني لتأمين وضعه واستمراره بالأغلبية البرلمانية التي يؤمنونها لها مع بعض النواب الداعمون له، واقتصاديا لا يستمع إلا إلى صندوق النقد الدولي ووصفاته التي دمرت كل الدول التي وضعت تحت وصايته.
شكرا لك الأستاذ محسن النابتي القيادي في التيار الشعبي التونسي، وأرحب أخيرا بالأستاذ مصطفى الجويلي الخبير الاقتصادي التونسي. مرحبا بك أستاذ مصطفى، وأسألك كيف إذن أثر أو سيؤثر الإضراب على الاقتصاد التونسي؟
هو الإضراب اليوم كان يوم أمس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هي المنظمة النقابية الرئيسية في تونس، والحديث عن ما هي نتائج الإضراب على الاقتصاد يبدو لي فيه الكثير من المغالطة، لأنه بعض الخبراء يتحدثون أنه تقريبا خسارة للاقتصاد التونسي ب 1250 مليون دينار جراء الإضراب جراء تعطل الإدارات، ولكن التقييم هذا أو الحديث عن انعكاسات اقتصادية للإضراب فيه شيطنة للإضراب والاتحاد العام التونسي شغل، لأنه ما ننساوش اللي هذا الإضراب هو جاء نتيجة للتدهور المتواصل للمقدرة الشرائية لعموم الموظفين والأجراء، والتي بطبيعة فهمتني تقف وراءها جملة من السياسات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن الإضراب هو نتيجة لأزمة اقتصادية اجتماعية وانعكاساته على الاقتصاد. في مسألة طبيعي جدا أنه كل إضراب مهما كان ستكون له بعض الأثار على الاقتصاد التونسي، لكن لا يجب أن نقف عند الأثار حتى نقيم الإضراب، كما قلت اللي يجي فيه معناه هو يتنزل في مسار كامل جملة من الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللي نفذتها الحكومات المتعاقدة، وكانت أحد بطبيعة فهمتني نتائجها المباشرة هو التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية، إلى جانب الضغط المتواصل على الأجور والرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية العالمية. كل هذا الوضع أفرز يعني حالة من الاحتقان لدى الموظفين والأجراء ولدى التونسيين عموما، وكانت بالطبيعة فهمتني النتيجة المباشرة بتاعه هو الإضراب العام اليوم أمس.
لكن أستاذ مصطفى، ما الذي منع أو يمنع الحكومة من أن تستجيب لمطالب المضربين والمحتجين؟
الحكومة يعني راضخة لضغوطات وإملاءات المؤسسات المالية العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي اللي نعرفه في كل تقارير وفي كل يعني القروض التي يعني منحها لتونس كان يعني هذه القروض كانت مصحوبة بجملة من الشروط، أهمها هو يعني التفويت في المؤسسات العمومية، وربما يعني في فترة لاحقة الخدمات العمومية بشكل عام، وأيضا فهمتني التخفيف في حجم المشتغلين في القطاع العام والوظيفة العمومية. والشرط الثالث اللي كان دائما يعني مرافق لكل القروض هو يتمثل في يعني تجميد الأجور في الوظيفة العمومية، يعني لا وجود لي يعني لسبب مالي كما يشاع أن الحكومة قليلة الإمكانيات، أن الميزانية لا تسمح، لأنه في نفس الوقت نجد نفس هذه الحكومة تعطي هبات فهمتني يعني سخية جدا تحت غطاء تشجيع الاستثمار، وتتغافل عن التهرب الضريبي، وتمنح الإعفاءات الضريبية، في حين أنه الـ يعني عندما يتكلم الموظفون على ولا يحتاج الموظفون على أجوره ترفع عادة يعني ولا يرفع ترفع عادة بعلة نقص الإمكانيات. المسألة ليست في قلة الإمكانيات، ولكن في التوجه والخيار الخيارات الاقتصادية والسياسية بالطبيعة لهذه الحكومة، واللي كما ذكرت يعني خاضعة تماما ولا مرتهنة تماما بأملاءات المؤسسات المالية العالمية وتحديدا صندوق النقد الدولي.
أستاذ مصطفى، ما مدى قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود إذا حدثت خطوات تصعيدية أكثر؟
هذه بدائل يعني واقعية جدا. احنا في تونس تقريبا حجم التهرب الضريبي هو 50% يعني نصف القيمة الحقيقية للضرائب اللي ممكن أن تجمعها الدولة. الإعفاءات التي تمنح لمثلا الفضاءات التجارية للشركات الأجنبية التي بطبيعة هي نقص تشكل نقصا في الموارد للدولة. دونك المفروض أنه يعني عوض الضغط على الأجور، عوض الضغط على النفقات العامة، كان لابد للحكومة أن تتجه أكثر نحو فهمتني تجميع الموارد في مرحلة أولى، والأهم من هذا هو يعني الخروج من دائرة الارتهان المؤسسات المالية العالمية.
أستاذ مصطفى، كيف تقيم البدائل التي يقترحها المضربون وكثير من المحللين، وهي البدائل التي لم تتبنها الحكومة كحل للأزمة الاقتصادية؟
هنا المسألة مربوطة بالطبيعة بموازين القوى، يعني كلما كانت يعني القوى السياسية المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المهنية كلما كانت أكثر تماسك وأكثر تنسيق، كلما كانت يعني أكثر قدرة على الضغط على الحكومة وبالطبيعة إرغامها على قبول ولو فهمت جزء من يعني من مطالب الموظفين والتونسيين عموما.
شكرا للأستاذ مصطفى الجويلي الخبير الاقتصادي التونسي، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ألقاكم وحلقة جديدة من برنامج بوضوح.